كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله إخواني طلاب العلم وأخواتي طالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد، في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في المستوى الأول قد درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده والأحداث التي حدثت في العهد المكي وفي العهد المدني، وفي المستوى الثاني درسنا الشمائل المحمدية والخصال التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المستوى الثالث ندرس ونتدارس ما يتعلق بتعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم مع كافة شرائح المجتمع، مع أهله، مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع أحفاده، مع جيرانه، مع أصحابه، مع المرضى، مع الفقراء، مع الأغنياء. اليوم بإذن الله عز وجل وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء موفقا مباركا، نتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. وفي هذا إشارة إلى أن تعاملاته صلى الله عليه وسلم لم تكن تقتصر فقط على المسلمين، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين وهم أولى الناس ببره وإحسانه، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين من كافة الديانات وكافة الشرائع. هذا التعامل مع غير المسلمين يخضع لتوجيه رباني وشريعة إلهية، ليست بمحض الهوى وليست بمحض الاختيار والذوق أو أي من المؤثرات، وإنما هذه التعاملات تخضع لآداب إسلامية وضوابط قرآنية تقوم عليها هذه العلاقة. هناك تعاملات، هناك علاقات، هناك جوار، هناك معاهدات، هناك تبادل للمصالح الاقتصادية التجارية، وضع الشرع المطهر لها قواعد وضوابط. أساس هذه القواعد في التعامل مع غير المسلم قائمة على العدل وعدم الظلم. هذا أساس التعامل مع غير المسلم، أن يكون قائما على العدل وعدم الظلم، كما قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا التوجيه الرباني، إن الله لا ينهى المؤمنين والمسلمين عن التعامل مع غير المسلمين، طالما أن هؤلاء من غير المسلمين لم يقاتلونا في الدين، لم يخرجونا من ديارنا ويظاهروا على إخراجنا، لا يمنع الدين من التعامل معهم، وعن أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر الإحسان إليهم، أن تبرهم، أن تحسن إليهم، أن تقدم لهم صورا من صور البر والإحسان ولو كانوا على غير دينك لا يمنع ذلك، بل هو مما جاء به الإسلام، وأن تقسط إليه وأن تعدل في المعاملة معه، إن الله يحب المقسطين. حتى وأنت تقسط في تعاملك مع المسلمين ومع غير المسلمين فإن الله يحب هذا العمل، الله سبحانه وتعالى يحب أن نكون مقسطين، أن نكون عادلين في تعاملنا مع المسلمين ومع غير المسلمين. أي شريعة في الدنيا، أي شريعة في العالم، أي قانون يكون قانونا إلهيا ربانيا يأمرك أن تكون عادلا مع من يخالفك حتى لو خالفك في الدين. وهذه واحدة من مميزات وخصائص هذا الدين العظيم التي يجب أن تبرز وأن تبين وأن توضح، ولا يحصل هناك خلط عند غير المسلمين، هناك تعمد لإيجاد مثل هذا الخلط وعكس المفاهيم حول الإسلام وبناء تصورات سيئة وسلبية عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن كتاب المسلمين وهو القرآن العظيم وعن شريعة الإسلام. هناك تشويش عليها، هناك محاولة لتنميط صورة سلبية منفرة عن الإسلام وعن نبي الإسلام، ومع ذلك ولله الحمد والمنة رغم كل هذا التشويه المتعمد في القديم وفي الحديث للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام وللقرآن الكريم، إلا أن هذا الدين هو أكثر الأديان انتشارا في العالم وأسرع الأديان انتشارا في العالم، ولله الحمد والحمد والمنة، وذلك فضل الله فلله الحمد من قبل ومن بعد. يتلقاها الناس، يبحثون عن، يسألون عن، يتأثرون بتعامل المسلمين مع غيرهم، المسلمين الذين امتثلوا التوجيه الرباني والتوجيه النبوي واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين، مارسوا ما مارسه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتأثر بهم من غير المسلمين فدخلوا في دين الله أفواجا. ثم إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن شنآن قوم، بغضكم لقوم لا يحملكم على ألا تعدلوا، بل يجب عليكم أن تعدلوا حتى لو كان في صور التباعد والتباغض فيما بينكم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ذلك صحابة كثر رواه أبناؤهم، كما روى ذلك صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم. يعني إذن هذا تسلسل بين الآباء والأبناء، وكأنها وصية من الآباء للأبناء للأجيال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا. المعاهد هو الذي دخل في عهد المسلمين، بينه وبين المسلمين عهد وذمة وأمان. ألا من ظلم معاهدا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني. حجيجه يوم القيامة الذي سيقف خصما له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن من؟ عن غير المسلمين ولا عن المسلمين؟ هذا في حال غير المسلم، هذا في حال المعاهد الذي إذا ظلم هذا المعاهد وهو من غير المسلمين أخذ حقه، انتقص حقه، مورس عليه نوع من الظلم، كلف فوق طاقته، أخذ منه شيء من حقه بغير طيب نفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون حجيج هذا الإنسان الظالم من المسلمين يوم القيامة. وإذا خاصمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان حجيجه فإنه يخصمه عياذا بالله. انظر إلى هذا النوع من التعامل وحفظ حق غير المسلم الغير مقاتل الذي لم يظاهر ولم يقاتل ولم يساهم في إخراج المسلمين من ديارهم، أن يبر وأن يقسط إليه وأن يحسن إليه وأن يحفظ حقه وأن يتعامل معه بعدل وأن لا يظلم، فإن حصل شيء خلاف ذلك فإن خصيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل خلاف ذلك؟ سنسمع بعد الفاصل ما جزاؤه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رأينا كيف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلم من المعاهدين الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يساهموا في إخراج المسلمين من ديارهم ويظاهروا على إخراجهم، كيف أنه أمر بالعدل معه والإقساط إليه وبره والإحسان إليه، وأن يعامل بالعدل والإنصاف، وأن لا يظلم حقه، وأن لا ينتقص من حقه شيء، وأن لا يكلف فوق طاقته، وأن لا يؤخذ شيئا من حقه بغير طيب نفس. ومن فعل ذلك فإن حجيجه، يعني خصيمه يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان حجيجه وخصيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محجوج ومخصوم يوم القيامة. بل أشد من ذلك، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفس معاهد، معاهد الذي دخل بأمان وعهد في عهد المسلمين، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. هذا مسلم يعتدي على غير مسلم، وهذا غير المسلم معاهد له عهد عند المسلمين وأمان، فيقتله لا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا يعني تخويف كبير وبيان ووضوح لحق غير المسلم من المعاهدين، وكيف يعني يلقون من التعامل الراقي الذي لا يوجد في دين من الأديان، لا يوجد في أي دين من الأديان ولا في أي قانون من القوانين أن يراعى حق المخالف مثل ما يعني روعي حقه في الإسلام. وهذا من الأمور التي يعني واضحة وغاية الوضوح والبيان. يحفل لنا التاريخ وكتب الأخبار بشيء من القصص العجيب الذي حينما يسمعه الإنسان يرى غاية العدل ورقي الحضارة الإسلامية، وأنها هي الحضارة الإنسانية القيمية التي أشرقت أنوارها على العالم فأضاءت ما يقارب 8 قرون، فتتلمذ العالم على يديها وانتفع بها العالم إلى يومنا هذا، وإن تقهقرت في أواخر عمرها، ولكنها ستعود إن شاء الله. في عهد الخليفة الراشد عمر، في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الخليفة إمام المسلمين، يجد الخليفة درعه عند يهودي أخذها في أيام صفين، سقطت من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ هذا اليهودي وسرقها. فالخليفة بالصورة القانونية والرقي والنظام الحضاري الإسلامي لم يأتي إلى هذا الرجل والذي يخالف ملته ودينه، وهذا هو الخليفة، ويأتي ويقبض عليه ويأخذ حقه بالقوة وربما سجنه أو يحاسبه. لا، هنا القانون، هنا نظام إسلامي، هنا نظام يحكم الحاكم والمحكوم، الراعي والرعية. فيرفع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قضيته إلى القضاء، ويقاضيه إلى قاضيه شريح القاضي، فيأتي أمير المؤمنين وهذا اليهودي خصمان يتقاضيان تحت القضاء الشرعي عند قاضي المسلمين. فيقول القاضي ولا يحابي، كون الخليفة كون أمير المؤمنين هو يأخذ القضاء مساره بدون تدخلات وبدون أي نوع من الضغوط. فيسأل يا أمير المؤمنين ما دعواك؟ قال هذه درعي أعرفها، سقطت مني يوم صفين وأخذها. قال ما تقول يا رجل الخصم؟ قال هذه درعي وهي عندي بتملكها في يدي. فيلتفت القاضي إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين ألك بينة؟ عندك بينة؟ عندك برهان؟ عندك دليل واضح على أن هذه الدرع درعك؟ فيقول ما لي من بينة غير أني أعرفها، درعي. فيقضي القاضي أن الدرع لليهودي وليست لأمير المؤمنين، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذه سياسة القضاء الشرعي. فيحكم القاضي بالدرع أنها لليهودي وليست للخليفة. فيعني يصدم ويشده هذا الخصم الذي يرى أن الخليفة يتقاضى إلى قاضيه ويقف هو وخصمه سواء أمام القاضي، ثم أن القاضي يحكم له على الخليفة أن هذا دين الأنبياء وأن هذا دين سماوي وأن هذا حق لا يمكن أن يكون باطلا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه درعك يا أمير المؤمنين، ثم يعطيه. فيقول أمير المؤمنين أما وقد أسلمت فإن الدرع هدية وهبة إليك. انظر أثر العدل والتعامل بالقسط في أن يجذب الناس إلى دين الله أفواجا حتى لو كانوا من الخصوم ومن الأعداء. العدل الإنصاف في التعامل معهم يؤثر عليهم فيدخلون في دين الله أفواجا. أيضا من الهدي النبوي في التعامل مع غير المسلمين هو الحرص على دعوتهم إلى الله عز وجل، يعني يهمه أمرهم ودخولهم في الإسلام ودخولهم في الدين، ويفرح لإسلامهم ويحزن لإعراضهم، حتى أن الله عز وجل فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر ويتألم فينهاه ربه لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تهلك نفسك عليهم ألا يكونوا ألا يسلموا ألا يؤمنوا ألا يستجيبوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم، حريص على دعوتهم، حريص على دخولهم للإسلام، بل كان يدعو أصحابه إلى أن يحرصوا على دعوة غير المسلمين. لما أرسل علي بن أبي طالب وأعطاه اللواء في فتح خيبر مع اليهود قال له امضي على رسلك على مهلك ثم ادعهم إلى الله وإلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواه البخاري. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم وحريص على هدايتهم، وكان لما يبعث الرسل إليهم وحتى في موضوع القتال والجهاد كان يحرص على أن يسلموا، على أن يدخلوا في الدين، على أن يهتدوا، ويترك لهم ما في أيديهم. طالما أنهم أسلموا وآمنوا يترك لهم ما في أيديهم، لا يريد منهم غير أن يدخلوا في دين الله يفجر. فكان حريص عليه، ويقول له أول ما تبدأ ادعوهم إلى الله، إلى الإسلام، فوالله وهذا قسم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الإبل النجيبة الحمراء، وهي كانت من نفائس أموال العرب، من نفائس وأغلى وأثمن أموال العرب. فهداية إنسان ودخوله للإسلام وخروجه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام خير لك من حمر النعم، من هذه الأموال ومن نفائس الأموال. وكان يدعو لهم، كان يدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، أو عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن هذين الرجلين كانا قويين، رجل قوي في شخصيته، في قدراته، في مواهبه، شخصية قيادية، شخصية مؤثرة. فكان يدعو الله عز وجل ليس بإسلامهما فقط وهدايتهما، بل أن يجعل الله عز وجل منهما سببا لعز الإسلام والمسلمين. هذا الذي يحارب الإسلام، هذا الذي يؤذي المسلمين تدعو له؟ نعم، كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. وكان يدعو لأمهات أصحابه من غير المسلمين، يعني أصحابه أسلم بعضهم وأمه لم تسلم، فكان يدعو لهم. سنتعرف على مزيد من القصص في ذلك والتعاملات بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله، ويفتح الله بينهما بحكمه، فهو سبحانه الفتاح. فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل. قال تعالى:
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين،
أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه. وفتحه تعالى بحكمه أنواع، منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله، وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه، وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر. والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة، ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم، فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب. قال تعالى:
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه، حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله. قال تعالى:
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا نتدارس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع غير المسلمين من شتى الطوائف، ومن ذلك أنه كان يحرص على دعوتهم للإسلام. إن من أعظم البر بغير المسلم ومن أعظم الإحسان إلى غير المسلم هو دعوته إلى الإسلام. أعظم إحسان لغير المسلم أن تساعده للخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن التيه في الضلال والانحراف إلى الرشد والاستقامة في الإسلام والإيمان بالله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ جميع الأساليب في ترغيبهم في الإسلام، في تألفهم، في جذبهم إلى الدين، في نقاشهم، في حوارهم، في تحفيز وتشجيع صحابته على دعوتهم، كما سمعنا لما قال لعلي: أنفذ على رسلك على مهلك، يعني بحكمة وتأودة، وليكن أول ما تدعوهم إلى الله إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي بك الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كان يحفز أصحابه ويحرصهم على هداية غير المسلمين وعلى دعوتهم. وهذا ما يمكن أن نسير عليه من هديه صلى الله عليه وسلم، الحرص على هداية غير المسلمين. من ذلك ترجمة الكتب، ترجمة المقاطع المفيدة النافعة عن الإسلام وخصائص الإسلام وفضائل الإسلام وما يجذبهم إلى دين الله، وبيان حقيقة هذا الدين وترغيبهم في الإسلام. هذا مما يعني يحرص عليه المسلم، سواء في الترجمة أو في حسن التعامل معهم. كثير من غير المسلمين دخلوا في دين الله أفواجا بسبب التعامل الحسن من تجار المسلمين، من الطلاب المبتعثين إلى الخارج. كم من طالب كان سببا في إسلام أستاذه، كان سببا في إسلام زملائه الذين يدرسون معه في القاعات الدراسية، بسبب حسن تعامله، بإحسانه، بمبادراته، بأنه يمثل قدوة حقيقية للدين، يقدم صورة حقيقية للإسلام الذي يتم تنميطه وتنميط أصحابه وتشويه صورته في مختلف وسائل الإعلام الغربية والشرقية، وأنه دين دموي، وأن أصحابه متوحشين، وأنه يعني يحارب حقوق الإنسان. أبدا، والله لو عرفت البشرية بكل تجرد وإخلاص، بكل تجرد وإخلاص وبعيد عن المؤثرات الخارجية، يقفون لله صادقين ويقبلون على قراءة هذا الدين وتعاليم هذا الدين، والله لن يترددوا في الإسلام إذا كانوا صادقين في طلب الحق، لأنهم لن يجدوا دينا ولا نظاما ولا تشريعا يحفظ حقوق الإنسان ويعلي من قدره وكرامته كما هو موجود في الإسلام. والله لن يجدوا دين يشعرون بسعادتهم الروحية والجسدية والعقلية والنفسية وذهاب الشقاء التي تعانيه البشرية مثل ما هو موجود في هذا الدين. لن يجدوا دين أو تشريع أو نظام أو نوع من أنواع ما يسمونه الأيديولوجيا التي تحقق وتخرج الإنسان من شقوته إلى السكينة والطمأنينة كما هو موجود في هذا الدين. ولذلك الواجب على أتباع هذا الدين بكل تخصصاتهم وكل قدراتهم ومواهبهم أن يقدموا الإسلام كما هو بدون أي شوائب. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقدم دين الله بعيدا عن سلوكياتهم، ولكن السلوكيات مؤثرة جدا. فحينما نقدم الدين لغير المسلمين ونمتثل هذا الدين فإن الناس سيقبلون على دين الله أفواجا. التعامل، الترجمة، القدوة الحسنة، المساهمة الإيجابية في الحضارة، كل هذا سيكون سبب في هداية الخلق إلى الإسلام غير المسلمين. فكم رأينا من أبنائنا وطلابنا المبتعثين إلى البلاد الشرقية أو الغربية ممن أثروا حتى في أساتذتهم بكريم أخلاقهم، بوعيهم، برقي سلوكهم، بتفوقهم الدراسي والعلمي، بأنهم شخصيات قدوات حقيقية، وأنهم يمتثلون ما يدعونه مسلم حقيقي يمارس الإسلام وتعاليم الإسلام بصدق. فيتأثر الأستاذ، وإن لم يسلم سيبقى عنده نوع من التوازن تجاه التعامل مع المسلمين وتجاه الإسلام، ويكون نوع من الهدوء النفسي تجاه التعامل مع الإسلام. وكم من طلاب أسلم على أيديهم طلاب، وأسلم على أيديهم خلق كثير، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكثر الله من أمثالهم، وبارك الله أعمارهم، ووسع أرزاقهم، وزادهم توفيقا في الدنيا والآخرة، وجمع الله لهم بين حسنة الدنيا والآخرة. أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية غير المسلمين أنه كان يرسل الكتب والرسل إلى فارس، إلى الروم، إلى الملوك، يبعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. إذن في ترغيب ودعوة إلى الإسلام. كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بالمجادلة بالحسنى مع أهل الكتاب، المجادلة بالحسنى مع أهل الكتاب. أهل الكتاب وإن كان كتابهم محرف إلا أنهم يدعون وينتسبون إلى كتاب، سواء كانوا اليهود ينتمون إلى التوراة أو النصارى وانتماءهم إلى الإنجيل. فالله عز وجل يأمرنا بمجادلتهم بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، أول شيء نهي ثم إلا أداة حصر وقصر، إذن يفيد يعني لا ينبغي أن يحصر الجدال معهم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من يظلم يجادل بغير التي هي أحسن، بنفس الأسلوب الذي يتعامل به في نوع المجادلة، فيها نوع من الإغلاط، لكن الأصل في المجادلة معهم أن تكون بالتي هي أحسن. لماذا؟ من أجل أن الجدال بالتي هي أحسن وأنت تملك الحق، المسلم العالم الواعي بدينه يملك الحق الذي لا يمكن لمن يسمعه ويتحاور مع صاحبه إلا أن يخضع له إذا كان يريد الحق، بل إذا كان منطقيا عقلانيا فإن الجدال بالحسنى يجعل الإنسان في حالة من التوازن على أقل تقدير. إن لم يتقبل فإنه لا يعادي في الغالب ولا يحارب ولا وتخف عنده حدة العصبية تجاه الدين وتجاه المسلمين. هكذا أمر الله عز وجل بالتعامل مع غير المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هدي آخر من هدي الإسلام موروث عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن ندخله في قضية التعاملات في أخلاقيات الحروب التي لم يعرفها غير المسلمين. أخلاقيات الحروب، وأنت تحارب عدوك وتقاتله في ميدان المعركة، هناك أخلاقيات لهذه الحروب، ومن ذلك ما أوصى به الصديق رضي الله تعالى عنه جيش المسلمين، جيش أسامة، وهم ينطلقون إلى الروم إلى الشام، قال لهم موصيا وهو آخذ هذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، أي بغرض الأكل وليس الإفساد. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. هذه أخلاقيات الإسلام حتى في الحروب. إيتني بدين أو تشريع أو أمة أو نظام تحمل هذه الأخلاقيات حتى وهي في حروبها وفي قتالها لأعدائها. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء برسولك صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.